بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ،
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى علما نافعا ينفعنا.
استمعينا في كل مكان، يستهل فضل الشيخ هذا اللقاء بكلمة بعنوان قبسات من سيرة الصديق رضي الله عنه وأرضاه. يمكنكم استمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، أرسال النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. الكلمة الفضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن الصديق وما له من حقوق وآداب و يعني أمور يتخلق بها كل صديق مع صديقه. وفي هذه الدقائق المعدودة نتحدث عن نموذج عظيم من نماذج الصداقة الوفية، وهذا المثل ما كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين صاحبه أبي بكر الصديق. فهذا النموذج العظيم في الصداقة والمودة والمحبة في الحقيقة نموذج يحتذى به لما كان بينهما من حب ووفاء و صداقة وأخوة، حتى كادت تبلغ درجة الخلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ما لأبي بكر الصديق رضي الله عنه من المكانة والمنزلة، ولولا خلة الله لاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر خليلا، ولكنه صلى الله عليه وسلم قال: ولكن صاحبكم خليل الرحمن. فقد كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أبي بكر حب شديد، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أبا بكر، وهذا من وفاء الصاحب لصاحبه. ففي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر رضي الله عنه، فقال أبو سعيد: فقلت في نفسي: ما يبكي هذا الشيخ؟ إن يكون الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد، وكان أبو بكر أعلمنا. قال: يا أبا بكر لا تبكي، إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. ومن ذلك أيضا من حبه صلى الله عليه وسلم ووفائه لصاحبه أنه صلى الله عليه وسلم جعله إماما للناس ونائبا عنه صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على فضل أبي بكر. فقال صلى الله عليه وسلم لنسائه: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فمن حبه صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ووفائه له وأحقية أبي بكر رضي الله عنه لما له من العلم كان يصلي بالناس نيابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا من وفائه صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أنه لما حدث ما حدث بين أبي بكر وعمر من خلاف غضب صلى الله عليه وسلم حتى أتى عمر رضي الله عنه إلى منزل أبي بكر فقال: أثم أبو بكر؟ فقالوا: لا، لأنه يبحث عن أبي بكر حتى يعني يسامحه. فجعل حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر حتى أشفق أبو بكر فجثى على ركبته فقال: يا رسول الله، يعني يقول أبو بكر: والله أنا كنت أظلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت. وقال أبو بكر: صدق. وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي. لذلك كان وفاء النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه أبا بكر وفاء عظيما، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الهجرة استبقى أبو بكر رضي الله عنه حتى يكون صاحبا له في الهجرة، فلما أذن لهما بالهجرة قال أبو بكر رضي الله عنه: الصحبة يا رسول الله، الصحبة. فمن قرأ في سيرة أبي بكر وفي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ونظر في هذه الأخوة الصادقة وهذه المحبة التي هي في الحقيقة نموذج لوفاء كل صديق لصديقه، صلى الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من السائرين على نهجهم، المقتفين لآثارهم، المتحابين في الله، المجتمعين على طاعته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. مع الأخ ناصر، تفضل.
السلام عليكم.
كيف وعليكم حافظ. السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الأخ ناصر، تفضل.
حياكم الله خير على البرنامج.
وياك الله يبارك فيك، تفضل.
الله يحفظكم إن شاء الله. طويل العمر، بس عندي استفسار. أنا عندي شقة ماخذنها بالتقسيط.
نعم.
وإلى الآن ما استلمت الشقة، يعني تقريبا دفعت نص المبلغ. نعم. فأبى أعرف هل عليها زكاة؟ يعني دفعت تقريبا نص يعني المبلغ وشهريا أدفع لهم مبلغ معين، فهل في زكاة على المبلغ أو؟
إن شاء الله.
عفوا، الشقة هذه أنت اشتريتها بالأقساط؟
نعم، أخذتها بالأقساط بس للحين ما استلمت الشق. نعم، وبها طبعا للسكن، يعني
تريد تسكن فيها مش للبيع يعني؟
لا لا لا، للسكن.
طيب،
جزاك الله خير أخ ناصر، حياك الله. تسمع الجان فضل الشيخ. نعم، يفضل الشيخ. سؤال أخ ناصر بالنسبة ل يقول: اشترى شقة ويقول مقسطة لأقساط شهرية، لم يستلمها إلى الآن، ويقول فضل الشيخ أنه دفع إلى الآن نصف المبلغ تقريبا ويدفع في كل شهر قسط، هل على هذه المبالغ التي دفعها زكاة؟
الحمد لله، هذه الشقة أو العقار، إذا اشترى الإنسان عقارا وكان غرضه من ذلك هو سكن هذا العقار، فليس في هذا العقار زكاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. فسيارة الإنسان ومتاعه وبيته هذه أمور لا تجب فيها الزكاة إذا كان القصد منها السكنى إذا كان القصد من السكنى وعليه فلا زكاة عليك في هذه الشقة، لا في أقساطها التي دفعتها ولا في هذه الشقة في قيمتها السوقية، لأن هذه الشقة لم تعد للبيع والشراء والتداول وإنما هي لغرض السكنة، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ. معنا أبو سلطان، تفضل.
السلام عليكم شيخ فاضل.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو سلطان.
جزاكم الله الف
خير. حياك الله يبارك فيك، جزاك الله خير.
كيفي سؤالي الأولي بالنسبة لي، أدعو لوالدي أثناء السجود. الفترة الأخيرة الواحد شوي يوم يسجد يحس بنوع من التعب أو ضيق في التنفس، فصر بعد ما بعد التشهد وبعد اللهم اجرني من النار وكذا كذا، فقد أدعي للوالدين اللهم اغفر لي ولوالدي والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم ارحم والدي كما ربياني صغيرة. هل هذا جائز بعد التشهد؟ الأول كان وقت السجود، هاي خليته بالتشهد
أو قبل السلام؟
قبل السلام نعم
إن شاء الله.
السؤال الثاني، قبل كم من يوم رجعت مع زوجتي من أبوظبي.
نعم.
للأسف مخلصين من المستشفى الظهر، في المستشفى المسجد مسكر، وقفنا في مركز تسوق بعد مسكر في عدة محطات بعد مسكر، طبعا طول الدرب واصلين يدوب وقت المغرب. أنا الحمد لله أوقف في الشارع أصلي وأقصر، لكن لزوجتي بعد ما وصلنا، طبعا هي مضطرة ما في مكان تصلي فيه، فبعد ما وصلنا الشارجة هل تجمع وتقصر ولا تجمع وتصلي الصلاة كاملة؟ وجزاكم الله.
كم صلاة فاتت؟
والله الظهر والعصر واصلين على المغرب
إن شاء الله. جزاك الله خير بسلطان، حياك الله. تسمع جمال الشيخ. نعم أخ بدر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم شيخنا، عندي صعب مناسبة الصلاة. عندنا إمامنا صلى بنا العصر وفي الركعة الثانية عند التشهد ما يصير التشهد، وقف، فهو يقول ظهر استقام، لكن قلنا له سبحان الله رجع ثانية.
رجع
أو
كيف؟ لأن الصوت يتقطع أخ بدر. في الثانية وقف لم يتشهد،
قلت من التشهد بعد قلنا له سبحان الله واستقام ظهره ورجع مرة ثانية
ورجع. نعم.
فشو الحالات إنه إذا ما استقام ظهره أو بدأ بالفاتحة أو استقام، شو الحالات إنه؟
جزاك الله خير أخ بدر. نعم نجيب الشيخ سؤال بسلطان، يقول إنه يدعو لوالدي في السجود دائما، لكن يقول فضل الشيخ الآن بسبب لبسه للكمام على وجهه فيشعر يقول بضيق في التنفس عند السجود، فيقول أجلت الدعاء إلى قبل السلام، فيقول هل هذا الفعل صحيح؟
في الحقيقة من العلوم أن مواضع الدعاء في الصلاة مواضع السجود، وهذا يعلمه كثير من الناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. السجود هو موضع من مواضع إجابة الدعاء، ولكن هناك موضع آخر يغفل عنه كثير من الناس، أيضا هو من مواطن الدعاء والتي يستجاب فيها، وهذا الموطن هو قبل السلام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ثبتت عنه أدعية كثيرة في التشهد، وهذا يدل على أن هذا الموضع موضع دعاء، وقد قال صلى الله عليه وسلم مبينا إطراق هذا الأمر، قال ثم ليتخير من الدعاء أعجبه، فلا حرج على الإنسان أن يدعو بما يشاء إذا فرغ من التشهد، فيدعو بما يتيسر مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، وهناك أيضا أحاديث كثيرة منها ما علمه صلى الله عليه وسلم لأبي بكر، اللهم أني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فهذه الأدعية وغيرها مما أذن للمسلم أن يدعو به يعد من الأمور الجائزة، فلا حرج على الإنسان أن يدعو في سجوده أو قبل أن يسلم، فإن هذا موضع من مواضع إجابة الدعاء. ولكن فيما يختص بالسجود، المطلوب من المسلم أنه إذا أراد أن يدعو فإنه يدعو وقد استحضر في ذلك ما في نفسه وما في لسانه، فيتواطأ هذا الدعاء الذي يخرج من لسانه مع قلبه. فإن كان هو يتأذى بسبب لبس الكمام أو بسبب طول السجود من الدعاء، فإنه لا حرج عليه أن ينتقل إلى هذا الموضع الثاني، والذي ثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أذن فيه بالدعاء، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. معنا هذه المكالمة، مشهاب تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بشهاب.
العافية وما قصرت.
الله يعافيك، جزاك الله خير، الله يحفظك.
وين العمر الأخ اللي قبل شوي متصل وقال احنا نبي لغاية الشارج أساس
انه نعم
وكله قابض، جزاكم الله الف خير. فأنا أتكلم أقول هل يزا بالألف ولا بالمليون ولا ما عرفنا، فشو اللي يستحسن نقول للشيخ يخبرنا أساسا نكون الكل واعي بهالشيء. يعني أكثر الناس حصله الله يعطيك ألف عافية، هل هذا صحيح ولا جزاك الله ألف خير؟ هل هذا صحيح ورد شيء منه ولا شيء يزا مفتوح؟
واضح إن شاء الله أبو شاب، واضح. جزاك الله خير أبو شاب، الله يحفظك يبارك فيك، حياك الله. نفض شيخ سؤال سلطان، يقول إنه رجع من أبو ظبي إلى الشارقة، ويقول فاض الشيخ المساجد يعني يقول مغلقة، لم يستطع، ويقول إنه صلى في الطريق وفي الأماكن العامة، لكن يقول زوجته لم تستطع أن تصلي حتى وصل إلى المنزل في الشارقة. يقول في هذا الحال فاض الشيخ يقول صلى وقت المغرب، وزوجته لم تصلي الظهر والعصر والمغرب.
من أكد شروط الصلاة، الصلاة في الوقت، ولذلك من المحرمات تأخير الصلاة لغير عذر، فالله جل وعلا قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وفسر هذا كما روي عن جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم الذين يؤخرونها عن وقتها. وأيضا فالله جل وعلا قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فالصلاة في الوقت هو من أكد شروط الصلاة، ولا يجوز الإنسان أن يؤخر الصلاة من غير عذر. والأخ السائل جزاه الله خيرا اجتهد في البحث عن مكان لكي يصلي فيه، ولكن يظهر لي والله أعلم أن هناك أماكن، خصوصا إذا كان في الطريق العام، أن يقف على جانب الطريق ويتخذ مكانا ساترا ويصلي فيه، وكذلك تصلي زوجته. فعلى هذا الرجل لعله قد قصر في شيء من هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعذره، فقد اجتهد في البحث عن مكان وعليه. فإذا رجع إلى بيته فعلى المرأة أن تصلي الظهر والعصر والمغرب، تبدأ بصلاة الظهر فتصليها أربعا، ثم تصلي بعد ذلك العصر، ثم بعد ذلك تصلي المغرب، فترتب بين الصلوات، فتبدأ بالصلاة الفائتة الأولى ثم الثانية ثم الحالة وهي صلاة المغرب. وعليه في يعني موقف آخر عليه أن يجتهد وأن يبحث في جوانب الطريق، وهذا متيسر بحمد الله، خصوصا إذا لم تكن في زحمة الطريق في وسط المدينة، أما في أطرافها وجوانبها فيمكنك أن تقف على جانب الطريق وكذلك تتوضأ للصلاة وتصلي ولا تؤخر الصلاة عن وقتها، سواء كانت صلاة لا تجمع أو صلاة كانت مجموعة، بحيث لا يخرج وقت جمع هاتين الصلاتين، والله أعلم.
ساك الله خير فضل الشيخ. معنا حسن، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله حسن.
الله يعطيكم العافية.
الله يعافيك.
أنا سألت كنت على موضوع أن في شخص يوم ركع الإمام هو سجد، عرفت سهوا، وبعدين الإمام قام قال سمع الله لمن حمده ورجع للسجود، أنه تخلف عن الركوع والقيام بالركوع، هو قضى هذا الركعة، هل فعله صحيح أم
قضى الركعة؟ يعني عاد أتى بركعة زائدة؟
إيه أتى بركعة زيادة، لأن بيني وبينك يا شيخ هو كان خلف الإمام، يعني أنا استغربت إن واحد خلف الإمام وقام يعني قضى ركعة، عرفت يعني هو حضر الصلاة من البداية، عرفت يعني أنا أول مرة
فاته هو الركوع ثم لم يعني يتدارك الأمر، يعني
أيوة لما وصل الإمام للسجود هو عرف إنه هو أخطأ، يعني عرف سهوا، بدل ما يوم اللي قال يعني الله أكبر للركوع هو سجد، يعني عرف طوف الركوع، فهمني كيف؟
ولم يعتبر ركوع.
نعم، والإمام قال سمع الله ولمن حمده، الأخون يعني ما انتبه إلا يوم الإمام سجد، يعني على كلامه، لأن أنا استغربت، أنا عرفت شفته أول هو قاعد ورا الإمام وقام قضى ركعة، عرفت، فأنا استغربت قلت يا أخي شو اللي صار لي، سمعنا إن الإمام يتحمل سهو المأموم، فلو يخبرنا شيخ شو الحالات. الله يبارك فيكم،
جزاك الله خير حسن، الله يحفظك، حياك الله. أخ عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ أنا عندي سؤالين.
نعم تفضل.
السؤال الأول، يعني يجوز لبس الباروكة للشعر يعني فوق في الرأس؟ يعني أنا ما عندي شعر فوق رأسي، عادي ألبس الباروكة ولا ما يجوز؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، أنا عندي جاني مولود وواحد من أصدقاء جاب لي هدية كرفاية حق البنت، يعني الكرفاية فيها صور، وأنا ما أنا في بيتي الحمد لله أني ما معلق أي صورة، يعني ما في شيء، بس الكرفاية فيها يعني من نوع من أنواع الشركات يعني صور، بس هاي يعني كيف الحين، هل يجوز ولا أشيلها ولا كيف؟
إن شاء الله. واضح إن شاء الله. جزاك الله خير أخ عبد الله، حياك الله. هذا الشيخ سؤال الأخ بدر، يقول أن الإمام صلى بهم العصر، وفي الركعة الثانية يقول نسي التشهد الأوسط وقام، ويقول استقام واعتدل قائما، ثم يقول ذكر، ويقول قلنا له سبحان الله، فرجع إلى التشهد، فيسأل عن يعني فعل الإمام هل صحيح؟
قبل أن نتحدث عن فعل الإمام من حيث الصحة ومن حيث الفساد، لابد أن نبين أول حكم هذه الصلاة. هذه الصلاة التي صلاها الإمام صحيحة، ففعله هذا سنبين حكمه، لكن إذا حصل مثل هذا للإمام فرجع من القيام إلى التشهد بعد أن استتم قائما، فإن الصلاة صحيحة. ولكن هناك أحوال في قيام الإمام سهوا للتشهد، فإن قام ولم يستتم قائما فإنه يرجع، وأما إذا استتم قائما ولم يشرع فيه القراءة فرجع، فهنا قد أخطأ في رجوعه، فإن شرع في القراءة فرجع فإنه يحرم عليه الرجوع. وعلى كل، لعل الإمام حصل منه هذا الأمر سهوا، ولو تعمد ذلك أيضا فالصلاة صحيحة، إلا أن فعله محرم، لأنه انتقل من ركن إلى واجب أو سنة، فالقيام ركن في الصلاة، وإذا استتم قائما و شرع في هذا الركن وهو القيام فإنه لا يرجع إلى الواجب أو المسنون وهو التشهد، وعليه فما فعله الإمام يعد خطأ، سواء كان سهوا منه أو سواء كان تعمدا، ولكن الشاهد الذي يهم المصلين أن صلاتهم صحيحة، ويجب عليه أن يسجد للسهو قبل السلام أو بعد السلام، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. بشاب يسأل فضيلة الشيخ يقول حكم التحديد عند الدعاء لشخص معين بالأجر أو يعني شيء معين أن يحدد هذا الأمر، يقول مثلا جزاك الله ألف خير مثلا فضيلة الشيخ، يعني تحديد بألف مثلا أو بأكثر أو بأقل يحدد عدد معين، هل هو الأفضل أو الأفضل أن يطلق الأمر يقول جزاك الله خيرا ويطلق الأمر من غير التحديد؟
لا شك أن ترك التحديد هو الأفضل، لأن جزاك الله خيرا فهذه تشمل كل خير، سواء كان هذا الخير في الدنيا أو سواء كان خيرا في الآخرة، وسواء كان بعدد محدد أو من غير عدد، فلفظ الخير هنا لفظ مطلق يشمل جميع أنواع الخير من حيث العدد ومن حيث أيضا المضمون، سواء وسواء كان في الدنيا أو سواء كان في الآخرة. ولذلك من الخطأ تحديد هذا الخير بأنه بألف، لأن الله سبحانه وتعالى واسع الفضل والعطاء، وعطاؤه ليس بمحدود بحد، فالله جل وعلا عطاؤه من غير حد ولا حصر. فإذا سألت الله سبحانه وتعالى فلا تسأله وتحدد، وإنما أطلق. ولذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت مطلقة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، ولم يتم تحديد مثلا جزء معين من العافية، لم يأتي اللهم عافني فقط وفي رجلي، لا، جاء الأمر مطلقا وجاء أيضا وجاء مفصلا. وهذا يدل على أن الأصل في الدعاء هو الإطلاق، فكلما أطلقت في الدعاء كلما كان المعنى أشمل وأتم وأعم. وأما التقييد فإن هذا حصر لفضل الله سبحانه وتعالى ولسعة رحمته، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الأخ حسن. يقول فضيلة الشيخ أن الشخص يعني كان يصلي خلف الإمام وهو مأموم، صلي خلف الإمام لكن يقول أنه يعني سهى، فالإمام عندما ركع هو سجد بالخطأ لم يركع، ثم انتبه بعد ذلك وأكمل الصلاة مع الإمام لم يأتي بهذا الركوع، ويقول أتى ب يعني ركعة قضى ركعة.
نعم، في الحقيقة نعم، الإمام يحمل خطأ المأموم، ولكنه يحمل خطأ المأموم في الواجبات وفي السنن، ولكنه لا يحمل خطأ المأموم في الأركان. فلا بد أن يعلم الأخ السائل أن الإمام إنما يحمل خطأ المأموم في الأركان والواجبات، في العفو في الواجبات وفي السنن، أما الأركان فإن الإمام الفعلية، الأركان الفعلية فإن الإمام لا يحملها عن المأموم. وعليه قد أخطأ المأموم، إذ كان الواجب عليه حتى ولو يعني سجد الإمام فعليه أن يقوم ويأتي بالركوع ويرفع، ثم بعد ذلك يدرك الإمام في ماذا؟ يدرك الإمام في السجود، وعند ذاك يحمل الإمام الخطأ الذي حصل منه في التأخير. أما إنه ترك ركنا ولم يأتي به في الصلاة، فها هنا مثل هذا لا يحمل عنه الإمام، فإذا لابد أن يتنبه إلى ذلك. فمن وخصوصا في هذه الأوضاع، الأوضاع التي يعني الحالية من تباعد بعض المصلين عن بعض، فأحيانا قد يغلق بعض المصلين عينه ولا يشعر، وهي يتفاجأ أن الإمام في ركن وهو في ركن آخر، فعليه أن يرجع وأن يتدارك الإمام فيما فاته، ثم بعد ذلك يتوافق مع الإمام في الركن الذي هو فيه. فإن ترك الركن برمته وجملته فترك هذا الركوع، فلم يركع هذه ركوع هذه الركعة، وإنما ظل في السجود حتى أتى الإمام إليه في السجود، فهنا يلزمه والله أعلم أن يأتي بركعة. فالمأموم قد أخطأ في هذا الفعل، فكان الواجب عليه أن يدرك الإمام فيركع ويقوم ويسجد مع الإمام، فإن ترك هذا فعليه أن يسجد للسهو والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ أحمد، تفضل.
السلام عليكم، كيف الحال؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيه، جزاك الله خير.
عندي سؤالين بشكل سريع.
نعم تفضل.
أفضل وقت لتطهير الطفل في يعني مثلا بعمر أسبوع أو أسبوعين أو ثلاث أسابيع أو شهر، أفضل وقت للتطهير
إن شاء الله.
يعني السؤال الثاني، في بعض القبائل العربية مثلا تتعامل بالختان للمرأة، احنا نعرف انه محرم، بس شو رأي الشرع في هذا الموضوع؟ لانه في ناس قاعدين يسمعون، في ناس يقول لك لا محلل، وفي ناس يقول لك محرم، بس يعني نحتاج رأي الشيخ في هذا الموضوع
ان شاء الله. ان شاء الله،
الله يحفظك،
جزاك الله خير حمد، الله يبارك فيك، حياك الله. نعم فضل الشيخ، سؤال لك عبد الله بالنسبه للباروكه للرجل، يقول هل يجوز اذا كان به صلع ان يلبس الباروكه؟
لبس الباروكة محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يرى أن لبس الباروكة من المحرمات لأنه يعد وصلا للشعر، ومنهم من يرى جواز لبس الباروكة بشروط، ومن هذه الشروط إذا كان يحتاج إلى لبس هذه الباروكة لعيب في شعره كصلع ونحو ذلك، و الشرط الثاني أن لا يكون في ذلك تدليس على الناس، لا يكون في ذلك تدليس على الناس، كالمرأة الشابة ترغب في الزواج وبها هذا العيب فتلبس الباروكة، ولعل هذا القول هو الأقرب والله أعلم. فلا حرج في لبس الباروكة بشرط أن يكون ذلك أن يكون ذلك عند وجود الحاجة كالصلع، والشرط الثاني أن يكون ذا في ذلك تدليس على الناس لأجل الغرر، لأجل الغرر. ويدل على ذلك قصة الثلاثة من بني إسرائيل، الأقرص والأقرع والأعمى، وجاء فيه فأعطي لونا حسنا وشعرا حسنا، فأعطي شعرا حسنا، فهذا يدل على أن إزالة الصلع لا حرج فيها والله أعلم، سواء كان ذلك بزراعة الشعر، وهذا هو الأفضل بزراعة الشعر فينمو بعد ذلك نموا طبيعيا، أو إذا احتاجت المرأة واحتاج الرجل للبس الباروكة لسبب الصلع ولم يكن في ذلك تدريس، فإن هذا لا حرج فيه والله أعلم، ولا يدخل في معنى الوصل.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا فضل الشيخ يقول أنه شخص أعطاه هدية سرير لابنته الصغيرة، فيقول فضل الشيخ هذا السرير به بعض التصاوير.
الأصل عدم جواز وضع التصاوير، وذلك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد استثنى أهل العلم في ذلك ما كان رقما في ثوب كان يجعل وسادة أو كان ممتهنا، لحديث عائشة رضي الله عنها حيث أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتخذ هذه الصورة وسادة، فإذا كانت هذه الصورة مما هو ممتهن كان توضع على السرير ولا ترفع ولا تحترم لكونها في مثل هذا الموضع، لكونها في السرير ونحو ذلك، فلا حرج إن شاء الله في هذه الصورة، وإن استطاع أن يزيلها بوضع بعض وخصوصا الرأس، وكانت هذه الصورة واضحة في خلقة إنسان فيضع بعض اللواصق اليسيرة التي تغطي العين أو تزيل شيئا من الرأس، هذا يعني أفضل والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. الأخ أحمد يسأل عن أفضل وقت لتطهير الطفل.
بالنسبة لختان الصبي، أولا لابد أن يعلم أنه يجب على الوالدين أو من يلي هذا الصبي أن يختنه قبل البلوغ، قبل البلوغ. وقد استحب أهل العلم أن يختن في السابع لفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه عق عن الحسن والحسين وختنهما في اليوم السابع، فهذا يدل على فضل هذا اليوم. ولكن ليس معنى هذا أنه يلزم تختينه في هذا اليوم، فالأمر في ذلك يرجع إلى حالة هذا الصبي، وكذلك يرجع أيضا إلى سلامته وصحته وتيسر ذلك وتيسره في المستشفيات ونحو ذلك. وعلى هذا كلما كان هذا الختان في الصغر فإنه أفضل، لكنه يلزم أن يكون قبل البلوغ، فلا حرج عليه أن يختن في السابع أو بعد ذلك أو بحسب ما يتيسر أو يقرره الطبيب، ولا يؤخر هذا إلى أن يصير إلى البلوغ أو إذا حين الفهم، فلا يؤخر إلى أن يفهم، لأن في ذلك يعني قد يكون فيه مضرة نفسية عليه، لأنه يعقل إذا أصبح في العاشر أو الحادي عشر من العمر فإنه يعقل ما يفعل به من الختان، فإن كان قبل ذلك فهو أفضل وأيسر، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ. أيضا نسأل عن حكم ختان البنت الجارية.
الختان للنساء مكرمة وهو مباح لقول النبي صلى الله عليه وسلم للخافضة أشني ولا تنهكي، فهذا الختان الذي لا يكون فيه استئصال مشروع ولا حرج فيه، ولكن ليس هو الختان الذي اشتهر في بعض البلدان، فالختان الذي يفعل في بعض البلدان هو في الحقيقة تعذيب لهذه البنت وإيذاء لها، ويسبب لها ضررا كذلك أيضا بعد زواجها، فمثل هذا الختان لا يشرع ولا يجوز، لأنه ختان لا يوافق السنة. أما الختان الذي يوافق السنة فهو ختان على وصف محدد في الشرع وعلى صفة معينة في الشريعة، ومثل هذا الختان لا يضر، ولكنه كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحظى للزوج وأبقى للمرأة، فهذا الختان هو الختان المشروع. أما ذاك الختان الذي اشتهر في بعض البلدان فإن مثل هذا الختان ختان محرم ولا يجوز، وعلى هذا فلا بد أن يتنبه الأخ السائل إلى هذه المسألة حتى لا يحصل الخلط بين ما هو مشروع من الختان وبين ما هو محرم من الختان، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى الرسالة النصية القصيرة. يسأل عبر الرقم 6688 يقول السجادة التي أصلي عليها هل يصح أن أعطي الغير يصلي عليها الإثم إذا لم أعطه ترازيا؟ يقول خارج المسجد سبب لإغلاق، أو كان فضل الشيخ يعني يقول شخص أتى وليس عنده سجادة يصلي عليه، إذا أعطاه سجادة وقد صلى عليه قبل ذلك هل عليه شيء؟ هل عليه شيء؟ من باب يقول الأمور الاحترازية.
الأصل في غير هذه الأحوال التي نمر بها أنه لا حرج على الإنسان أن يعطي هذه السجادة لغيره كي يصلي فيها، فإنه من المعلوم أن هذه السجادات الموجودة في المساجد يتناوب عليها الناس بالصلاة، وكذلك هذه السجادة الشخصية إذا أعطيتها لمن هو متطهر متنظف وليس به من مرض ولا بأس فإنه لا حرج عليك أن تعطيه، ولكن في مثل هذه الأحوال التي نمر بها فيخشى أن يكون تداول السجادة هو سبب من الأسباب التي ينتقل بها هذا الوباء. وعليه في الأصل أن تكون هذه الأشياء أشياء خاصة، ولذلك كل واحد يأتي إلى المسجد ومعه سجادته الخاصة فيه. وحتى هذه السجادات الورقية كما هو معلوم فإنها تستخدم مرة واحدة، تستعملها ثم تلقي بها، وكل ذلك من أجل الاحتراز من عدم نقل الوباء. فلذلك في مثل هذه الأحوال الأصل أنك لا تعطي هذه السجادة لأحد، وكذلك أيضا لا تأخذ سجادة من أحد قد استعملها، وهذا هو الضابط. الضابط إذا كانت قد استعملت وكان الوقت أيضا قريب فإنك لا تعطيه هذه السجادة ولا تأخذ منه هذه السجادة، والله أعلم.
جزاك الله خير فوسيخ. أيضا يقول لدي محل صغير أعمل فيه، هل يجب عليه زكاة؟ ويقول إن عرضته للإيجار هل عليه زكاة؟ مع العلم يقول أني أملك نصف المحل.
هذا السؤال في الحقيقة يحتاج إلى استفسار من الأخ السائل. إن كانت هناك عروض تجارة في هذا المحل، والمحل ليس محل خدمات وإنما به عروض تجارة، كان يبيع هواتف أو يبيع أغمشة ونحو ذلك، فمثل هذا تجب فيه الزكاة. إذا مر عليه الحول فإنه يقوم هذه السلع الموجودة عند وقت وجوب الزكاة عليه، فيقوم هذه السلع وكم تقدر قيمتها السوقية، ثم بعد ذلك يخرج زكاتها. أما إن كان هذا المحل محلا للخدمات، يعني يقدم خدمات الناس كمثلا تصليح، يصلح الهواتف أو نحو ذلك، أو يقوم مثلا بغسيل السيارات، فمثل هذه المحلات ليس فيها عروض تجارة وإنما هي تقدم خدمات، فهذه لا زكاة فيها في أصلها، وإنما الزكاة تكون في الربح الناتج من هذه المحلات التي تقدم خدمات بعد أن يحول عليها الحول. فالأخ السائل يحتاج سؤاله إلى مزيد استفصال، وقد ذكرت شيئا من تفصيل هذه المسألة، والله أعلم.
جزاك الله خير فصيح. أيضا يقول دخلت الخلاء وأقول نسيت أن أذكر الدعاء الدخول، تذكرت وأنا داخل وأنا في الداخل، أقول هل أدعو أو يقول فات محله؟
هل فات محله؟ لا، لم يفت المحل، وإنما فات محل أن تتلفظ به بلفظ اللسان المسموع، وإنما تقوله في نفسك. فإذا دخلت الخلاء الأصل أنك عند دخولك للخلاء فإنك تقول باللفظ ما ورد في السنة، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أو الخبث والخبائث، فهذا الذكر تقوله عند إرادتك لدخول الخلاء بصوت مسموع. فإذا دخلت فتذكرت قبل أن تقضي حاجتك، تذكرت أنك لم تقل هذا الدعاء، فقله في نفسك، والله أعلم.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. لذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء سيف الجبلي، تقبلوا تحيات حدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.